بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي الكرام، يا شيعة المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورحمة الله وبركاته. كانت لنا وقفة في اللقاء السابق حول المصادر والوثائق التي استعرضناها لعلماء الجمهور، والتي أثبتوا فيها تواتر أحاديث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وسوف نقف في هذا اللقاء على طائفة أخرى، على أقوال طائفة أخرى ممن احتجوا بحديث المهدي وبأحاديث المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا نقطة مهمة قبل الدخول في هذه السلسلة من أقوال علماء الجمهور، أن العمدة عندنا هو ما ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فأهل البيت أدرى بالذي فيه، وهذه حقيقة مهمة. فإذا أردت أن تستقصي حالة إنسان وجيه أو عالم أو حاكم أو شخصية ما، لا يمكن أن تصل إلى حقيقة حاله عبر سؤال جيرانه وأصدقائه، وإنما بالدخول إلى بيته والسؤال من أهل بيته، فأهل البيت هم أدرى بالذي فيه. وهذا شأن الحديث حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، حديث يحلو في فم محمد وآل محمد، حديث يحلو في فم علي والحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق وسائر الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنما حدان الكلام في هذه الحلقات لذكر أقوال غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، من باب تثبيت هذه الحقيقة عند مخالفي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الذين احتجوا بأحاديث المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهنا أشير إلى نقطة مهمة أخرى، أنه ليس الهدف من هذا البرنامج أو هذا اللقاء هو المحاجة أو المحاججة مع المخالفين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بقدر ما يمكن إثباته ويصح نسبته إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فالبرنامج واللقاء يعنى بحديث أهل البيت وبما ورد عن أهل البيت وما جاء في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فيما يخص هذه الحقيقة المهمة، وهي حقيقة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وتاريخه وحقوقه. ومن الصعب أن نحصر العلماء الذين احتجوا بأحاديث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليهم من الجمهور، لأنه عدد كبير وشيء يفوق الحد والإحصاء. لكننا نمر بمجموعة منهم من الذين احتجوا من المؤلفين ومن العلماء والمفكرين الذين احتجوا بأحاديث الإمام المهدي ورأوا أنها صحيحة. الإمام سفيان بن سعيد الثوري المتوفى سنة 161 هجرية، فقد ذكر الإمام أبو داود السجستاني أن سفيان الثوري كان يتكلم في بعض من خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور في حادثة معروفة في خروج محمد بن عبد الله الحسني، القصة المشهورة. ثم قال، يعني السجستاني يقول: وسفيان يقول: وإن مر بك المهدي وأنت في البيت فلا تخرج إليه حتى يجتمع الناس. فهذا يدل على أن موضوع خلافة المهدي كان أمرا مسلما عند سفيان الثوري وعند غيره في ذلك المحيط في تلك الطبقة من الفقهاء والأعلام. ويبدو من هذا النقل أن فكرة الإمام المهدي كانت رائجة مسلمة لا شك ولا مرية فيها. الثاني هو الإمام الحافظ أبو جعفر العقيلي، توفي سنة 323 هجرية، قال في كتابه الضعفاء في ترجمة علي بن نفيل النهدي: لا يتابع على حديثه في المهدي ولا يعرف إلا به، وفي المهدي أحاديث جياد، يعني أحاديث جيدة من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ. يعني هو حينما ذم النقل عن هذه الجهة في معرض الحديث عن علي بن نفيل النهدي، حينما ذم هذا الطريق قال: هناك طرق أخرى جياد، يعني طرق جيدة يمكن التعويل عليها من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ. وقال أيضا في ترجمة زياد بن بيان الرقي: وفي المهدي أحاديث صالحة الأسانيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج مني رجل ويقال من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. طبعا احنا نتحفظ على ذيل هذا الحديث واسم أبيه اسم أبي، سوف يأتي في المستقبل حقيقة هذا الحديث ولماذا هم يروون هذا الحديث بهذا اللفظ واسم أبيه اسم أبي، ولماذا لا يرونه على الألفاظ الأخرى في موضعه إن شاء الله تعالى. الثالث الإمام أبو الحسين ابن المنادي، وأنا حينما أقول الإمام أو الحافظ أسميه بالأسماء التي يسمونها بها هم أنفسهم في تراجم علمائهم. ومنهم الإمام أبو الحسين ابن المنادي المتوفى سنة 336 هجرية، قال في شرحه لحديث 12 خليفة: يحتمل أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج آخر الزمان. يعني هو يرى أن المهدي صلوات الله وسلامه عليه حقيقة لا شك ولا مرية فيها. الرابع الإمام أبو حاتم ابن حبان البستي المتوفى سنة 354 هجرية، وقد عقد في صحيحه عدة أبواب في ذكر المهدي، واستدل عليها بأحاديث كثيرة. منها ذكر البيان بأن خروج المهدي إنما يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنيا وغلبها على الحق. وذكر الأخبار عن وصف اسم المهدي واسم أبيه ضد قول من زعم أن المهدي عيسى ابن مريم. قلنا بأن هناك قول وخلاف بين علماء الجمهور في هل أن هناك طائفة قالت بأن المسيح عيسى هو المقصود بأحاديث المهدي، وهناك طائفة كبيرة من أعلام الإسلام من قالوا بأن هذا أمر غير صحيح وهناك مهدي قبل عيسى عليه السلام، ضد قول من زعم أن المهدي هو عيسى بن مريم، وذكر الأخبار عن وصف المدة التي يكون المهدي في آخر الزمان، وذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدي، وذكر الخبر المصرح بأن القوم الذين يخصف بهم إنما هم القاصدون إلى المهدي في زوال الأمر عنه. وسوف يأتي تفصيل ذلك في أحاديث الخسف التي سوف نستعرضها في أخبار ما قبل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، مرويا عن أهل بيت العصمة، ولنتم هذه السلسلة من ذكر العلماء الذين احتجوا بورود أحاديث الإمام المهدي وبفكرة الإمام المهدي عليه السلام، نتابعهم بعد هذه الوقفة. نتم هذه السلسلة من علماء الجمهور الذين احتجوا بأحاديث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ورأوا أن هذه الفكرة حقيقة لا شك ولا مرية فيها. الخامس، الإمام أبو سليمان الخطابي المتوفى سنة 388 هجرية، فقال في صدد كلامه في حديث أنس بن مالك: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة. طبعا هذا المضمون وارد أيضا في أحاديث وارد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في ذهاب البركة من الزمان والوقت، وأنه مضمون الحديث يظهر في وقت في زمان تكون السنة مرور السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم إلى آخره. وقال أيضا: ويكون ذلك في زمن المهدي أو عيسى عليهما الصلاة والسلام أو كليهما. السادس، الإمام البيهقي المتوفى سنة 458 هجرية، فقد قال: والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح البتة استنادا، وفيها بيان كونه من عترة النبي صلى الله عليه وآله. هو في هذا النقل الذي نقلته في هذا النص يؤكد على أحاديث الإمام المهدي وعلى صحة هذه الفكرة من أساسها، وعلى كون المهدي صلوات الله وسلامه عليه من عترة النبي تحديدا، بالتحديد هو من عترة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. السابع، الحافظ أبو القاسم السهيلي المتوفى سنة 581 هجرية، فقد قال: ومن سؤددها، يعني يتكلم هو في معرض الكلام عن سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء، فمن سؤددها يعني من مكانتها من فضلها من شرفها، ومن سؤددها أيضا أن المهدي المبشر به آخر الزمان من ذريتها، فهي مخصوصة بهذا كله، والأحاديث الواردة في المهدي كثيرة. وهنا أشير إلى جملة استعراضية بين قوسين، وأنا أتصفح الروايات والأحاديث الواردة حتى عن طريق غير الشيعة في بشارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لاحظت أن كثيرا منها موجه إلى سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهذا له دلالات، وربما نخصص حلقة مستقلة في تلك الأحاديث وفي دلالات هذه الأحاديث وتوجيه هذا النوع من البشارة للسيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. إذن الثامن الإمام أبو عبد الله القرطبي المتوفى سنة 761 هجرية قال في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة في كلامه على حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم، إسناده ضعيف، هذا الحديث الذي نجد إلى اليوم من يحتج به. انظر ماذا يقول القرطبي، يقول إسناده ضعيف، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة، انظر إلى التأكيد، من عترته من ولد فاطمة، ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها دونه. التاسع هو شيخ الإسلام كما يسمى في التراجم شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجرية، فقد قال في كتابه منهاج السنة، وأريد من المستمع أن يدقق في هذه العبارات لأن هذه الشخصية بالذات هي محور اتباع كثير من المسلمين اليوم، فانظر إلى رأيه وإلى كلامه في خصوص فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يقول إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره، ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الصدد وقال وأحاديث المهدي معروفة رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم كحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه أو يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، إلى أن قال ولهذا كان الحديث المعروف عند السلف والخلف أن النبي صلى الله عليه وآله قال في المهدي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، صار يطمع كثير من الناس أن يكون هو المهدي حتى سمى المنصور ابنه محمدا ولقبه بالمهدي باسمه واسم أبيه باسم أبيه ولم يكن هو الموعود به. طبعا هو كأن ابن تيمية يشير إلى حركة من بعض الخلفاء يعتقد أو هو يعكس أنها حركة عفوية، لكن الذي نعتقده أن هؤلاء الخلفاء الذين سموا أبنائهم بالمهدي ولقبوا بمحمد ولقبوهم بالمهدي أرادوا الجناية على هذه الفكرة وأرادوا الاعتداء على هذه الشخصية بالتمويه وتشويه الحدث الموعود به من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. العاشر الإمام ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751، وقد قال في كتابه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان والأمم الثلاث تنتظر منتظرا أو منتظرا يخرج في آخر الزمان فإنهم وعدوا به في كل ملة، والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء لكسر الصليب، وقتل الخنزير وقتل أعدائه من اليهود وعباده من النصارى، وينتظرون يعني المسلمون ينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وقد عقد في كتابه المنار المنيف فصلا خاصا بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه، وفصل الكلام فيه، يعني ذكر الأحاديث مفصلة وذكر عددا من أحاديث المهدي، ثم قال: وهذه الأحاديث أربعة أقسام: صحاح وحسان وغرائب وموضوعة. ومنهم أخيرا الإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير المتوفى سنة 744، فقد قال في تفسيره ومعنى هذا الحديث: البشارة بوجود 12 خليفة. ومعنى هذا الحديث: البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، لأنه هو يفصل إذا كانوا 12 خليفة فهو يفصل، يقول الخلفاء الأربعة كما هو يسميهم، ومن بعد يلحق بهم عمر بن عبد العزيز، ويلحق بهم من شاء إلى أن يلحق بهم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. انتهت السلسلة في هذا اللقاء، وأختم هذه الحلقة واللقاء بحديث روي في معاني الأخبار عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله وسلامه عليه الباقر. خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالكوفة بعد منصرفه من النهروان، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر ما أنعم الله على نبيه وعليه، ثم قال في حديث طويل: ومن ولدي مهدي هذه الأمة كحقيقة راسخة يؤسسها رسول الله ويؤكدها سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة منتظمة متواترة عن أهل بيت النبوة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنتظرين ليوم ظهوره والمستشهدين بين يديه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.